إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، قول الزور أو شهادة الزور من أكبر الكبائر، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. وقد بين سبحانه وتعالى أن هذه الخصلة ليست من صفات عباده المؤمنين، بل من صفات عباد الرحمن أنهم يجتنبون قول الزور. قال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. وقال قبل ذلك: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. والذين لا يشهدون الزور، فهذه صفة، صفة عباده. قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وجعل من هذه الخصال التي عددها في هذه السورة، سورة الرحمن، قال: والذين لا يشهدون الزور. وحذر الله تبارك وتعالى عباده من قول الزور، وقرن بين قول الزور والشرك بالله تبارك وتعالى. قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. فجمع سبحانه وتعالى بين هذين الأمرين. ولذلك جاء في الخبر عن ابن مسعود أنه قال: عدلت شهادة الزور الشرك بالله، الشرك بالله. سمي قول الزور بهذا الاسم لأنه مائل عن الحق، لأن الأزور والزور هو الميل، فهو قول مائل عن الحق، لأن الصدق كلام مستقيم، وأما الزور كلام مائل. والقول والشهادة بمعنى، لأن كل قول تقوله إنما تدلي بشهادة. أي قول يقول الإنسان هذه شهادة، أنت مسؤول عنها، فإن كانت من الحق والصدق فتجازى بالحق والصدق، وإن كانت مائلة عن الحق فيزول. أي قول، سواء في حق الله تبارك وتعالى أو في حق رسوله أو في حق العباد أو في الحكم على الأشياء، كل قول تدلي به فهو شهادة. كما قال الله تبارك وتعالى في قول المشركين أن الملائكة بنات الله في زعمهم، قال تبارك وتعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. جعلوا بمعنى اعتقدوا، اعتقدوا وقالوا بأن الملائكة، الله يقول الذين هم عباد الله وليسوا أبناءه وإنما هم عباده، إناثا. قال جل وعلا: ستكتب شهادتهم ويسألون. ستكتب شهادتهم يعني يكتب قولهم هذا الذي قالوه، وذلك أن قولهم هذا الذي قالوه زور، وهو إدلاء بشهادة، فكأنهم لما اعتقدوا هذا أصبح هذا شهادة شهدوا بها. الله يخبر بأنه يوقفهم ويسألهم يوم القيامة عن هذا القول، عن هذه الشهادة التي أدلوا بها. قول الزور إذا كان في حق الله تبارك وتعالى وكلام على الله بغير علم، فهذا لا شك أنه كفر بالله تبارك وتعالى، بل هذا أعظم الذنوب، ومن أظلم من افترى على الله كذبا، يعني لا أحد أظلم منه. والشرك كله والكفر كله زور كذب، لأن من ادعى أن هناك إلها غير الله كذاب، لا إله إلا الله، إنما هو إله واحد، إنما هو الشأن والحال إله واحد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، لا يمكن أن يكون في الوجود إلا إله واحد. فمن قال ثم إله مع الله كذاب، هذا يكذب ويقول بغير علم، ويدلي بشهادة عظيمة في الإثم والكذب. وقس على هذا كل ما يتفرع عن قول الشرك، فكل ما زعمه المشركون لآلهتهم من أنهم شفعاء، من أنهم شركاء لله تبارك وتعالى، من أنهم ينفعون يضرون يحيون يميتون جعلوهم لله، كل هذا كذب لا أصل له ولا برهن عليه. وإنما ادعاؤهم أن هذا إله زور وكذب، وتسمية الأشياء بغير أسمائها، كما قال جل وعلا لهم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. سميتم هذا إله وليس بإله، سميته العزيز والعزة وليس كذلك، سميته الله مشتق من الله وليس كذلك. كل من ادعى في إلهه ومعبوده ما ادعاه من صفة الله كذاب، وهذا الكذب وهذا الزور هذا شرك، شرك وكفر، وهذا خروج عن الدين كله، ولا أظلم منه، لا أظلم ممن افترى على الله كذبا. ويدخل فيه كل شيء بعد ذلك من القول على الله تبارك وتعالى بغير علم، كأن يقول أحل الله كذا ولم يحله، أو حرم الله كذا ولم يحرمه، فهذا كله التحليل والتحريم إذا لم يكن ببينة بقول بنص عن الله تبارك وتعالى بسلطان من الله تبارك وتعالى فيكون كذب، وهذا من الزور. ثم يأتي بعد ذلك الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والكذب على النبي لا شك أنه من أكبر الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأه فليستحقه، يعني استحق مكانه من النار، أو فليتمكن فيه، يعني أنه ممكن فيه لا خروج له عنه، فليتبوأ مقعده من النار، باء بكذا بمعنى أنه استحقه أو تمكن منه جلس فيه. فالكذب على النبي كبيرة عظيمة من الكبائر، من أكبر الكبائر. ثم بعد ذلك الكذب دواليه، الكذب على عباد الله تبارك وتعالى، وهو المشهور عند الناس الذين يحصرون فيه معنى شهادة الزور، يحصر الناس شهادة الزور في أنها الإدلاء عند الحكام عند القاضي بشهادة مخالفة للواقع، يشهد بها أن الحق لفلان وليس كذلك، أو أن فلان هو الذي له هذا الأمر أو المحق في هذا الأمر، أو أنه شاهده في هذا المكان وليس كذلك. فهذا الإدلاء هذه الشهادة هي كذلك جريمة مركبة من عدة أمور. أولا الإدلاء بالكذب هذه كبيرة في حد ذاته ولو لم يترتب عليه شيء، لكن الحال أنه يترتب عليه. مما يترتب عليه اليمين الغموس، وذلك أن الشاهد غالبا ما يستحلف، ما يستحلف، فإن حلف وهو كاذب فهذا هو اليمين الغموس. من حلف على يمين صبر، من حلف على يمين صبر يقتطع بها حق امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ومعنى يمين صبر يعني يمين حبس عليه، يعني اوقف عليه، قيل له تعالى وحده، ليس يمينا مفاجئا هكذا يحلف مباشرة بدون ان يرتب للامر، لا، وانما يمين صبر، يمين محبوس الشخص عليه، يعني قيل له تعالى وكذا وهذا القضية كذا وكذا واشهد، احلف بالله تبارك وتعالى فيحلف بالله ان يقول الصدق ثم يدلي بالكذب. هذا اليمين في حد ذاته يمين الصبر موجب لسخط الله تبارك وتعالى. ثم مما يترتب على ذلك كذلك يعني قطع الحقوق عن اصحابها، قطع حق عن صاحبه ثم اعطى من لا يستحق ما لا يستحق، أعطى مال الغير للغير، وهذا كذلك إثم، فبه أولا ظلم الذي أخذ منه الحق، وكذلك ظلم الثاني الذي أعطاه الحق. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: إنكم تتحاكمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها، فإنما هي قطعة من النار. فهذا شاهد الزور قد شارك في اقتطاع قطعة من النار لمن شهد له، فأوجب له العذاب عياذا بالله. فشهادة الزور الإدلاء أمام الحكام وأمام القضاة يترتب عليه هذه المفاسد، جريمة مركبة من هذه الجرائم. ثم كل قول، كل قول يقوله وإن لم يكن شهادة أمام الحاكم فهو شهادة، كل ما تقوله إذا شهدت، زكيت إنسانا أو سببته أو شتمته أو تنقصت منه، شهادة، أنت تشهد بشهادة. فإن قلت الحق فهو حق، وإن قلت الزور فهو زور. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبين. هذه الآية وإن كانت في اليهود وفي النصارى إلا أنها عام في كل من يرتكب مثل هذا الأمر. ألم تر إلى الذين يفترون، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، كقول اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، وقول النصارى كذلك هذه المقالة ونحن أهل الجنة دون الناس ونحو ذلك، يزكون أنفسهم من أنهم أهل الدين وأهل محبة الله تبارك وتعالى وأهل مرضاته وأنهم أهل الجنة. الله قال جل وعلا: بل الله يزكي من يشاء. فالمؤمن على الحقيقة هو المؤمن الذي يعلمه الله تبارك وتعالى، وأهل الجنة على الحقيقة هم الذين يصطفيهم الله تبارك وتعالى ويختارهم، ليس بالدعوة، ليس بالدعوة تكون النجاة ويكون الإيمان ويكون الإسلام ويكون التقوى، بل الله تبارك وتعالى يزكي من يشاء، يطهره سبحانه وتعالى وكذلك يزكيه، يثني عليه سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود. هذه تزكية الله تبارك وتعالى لهؤلاء، زكاهم بأن أشاد بذكرهم وبين فضلهم سبحانه وتعالى، وكذلك زكاهم طهر قلوبهم وأهلهم سبحانه وتعالى لسكن الجنة ولمرضاتهم. الله يزكي من يشاء سبحانه وتعالى، فلا تزكي نفسك تقول أنا مؤمن ولست كذلك، أنا من أهل الجنة ولست كذلك، ما تدري هذا. ولذلك قال ابن مسعود: من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال أنا في الجنة فهو في النار، لأنه يزكي نفسه. إذا يعني أنا مؤمن يعني على الحقيقة عند الله تبارك وتعالى وأكون كذلك أو أموت على ذلك، بل هذا علمه إلى الله تبارك وتعالى. أما القول أنا مؤمن بمعنى الإسلام وبمعنى أنه من جماعة المؤمنين فنعم، أما الجزم بأنه مؤمن على الحقيقة فلا، هذا لا يجزم الإنسان بهذا، لأنه لا يدري هل يختم له بخاتمة السعادة أم لا. ولذلك لما سمع عبد الله بن مسعود رجل يقول أنا مؤمن، قال له: إذن فقل إنك في الجنة، لأنه كل مؤمن في الجنة. فلهذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك كان أهل الإيمان دائما يخافون، هم خائفون دائما، هم في خوف أن تقلب قلوبهم، وفي خوف أن يموتوا على غير الإسلام يتمسكون به، وفي خوف أن يكونوا من أهل النفاق، فهم دائما في خوف من الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن الذين يزكون أنفسهم سواء يزكي نفسه أو يزكي إخوانه ومن على شاكلته مما بأمر لا يعلمه ولا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى كالإيمان والتقوى ونحو ذلك، فلله فهذا يكذب. قال الله بعد ذلك: فلنظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبين. كفى بهذا إثم، يعني يكفيه هذا إثم ليستحق عقوبة الله تبارك وتعالى وعقابه، وكفى به إثما مبين. إذن كل ما يدلي به العبد هو مسؤول عنه بين يدي الله تبارك وتعالى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والأقوال إما قول صدق وهذا الموافق للحق، وإما قول زور وهو المخالف للحق. وقد قلنا إن الكذب الذي يعذب عليه صاحبه على الحقيقة وقول الزور هو ما يدلي به الشخص وهو يعلم أنه كافر، حتى لو وافق الحق، حتى لو وافق الحق في ذاته، لكن إذا كان يقول هذا وفي قلبه أنه يريد الكذب هذا هو الكذاب. أما الذي ينوي الصدق ويريد الصدق ويقول الصدق وإن أخطأ وخالف الواقع في ذاته فهذا إن شاء الله مغفور له عند الله تبارك وتعالى، وإن كان يسمى كذب. أحيانا يسمى كذب يعني في اللغة كما جاء في القرآن والسنة أنه يسمى كذب، كلام الصحابة كذب إذا أخطأ، كان يقول مثلا الوتر يعني ليس بثلاث، فهذا نقول كذب فلان، أو إن الوضوء كذا أو الحكم كذا، من باب الخطأ فيه يقال كذب، وإن كان لأنه أدلى بخلاف الحق فيما يظن أنه هو الحق فهذا إن شاء الله إن كان مجتهدا في هذا ويعني ليس ناويا للكذب فهذا لا يدخل في باب الكذب. ولكن الزور والكذب على الحقيقة ما ينويه الشخص كذبا وما يقوله كذبا حتى وإن وافق الحق هو كذب. وقد رأيتم درجاته من الكذب ما يقع بذاته كفر مخرج من الملة، وهو القول على الله تبارك وتعالى كذب. من قال على الله تبارك وتعالى أي كذب، قال أحل الله هذا الأمر ولم يحله الله، أو حرمه ولم يحرمه الله، أو أن دين الله كذا، أو أن الله يحب كذا أو يكره كذا، أو أن من صفة الله كذا وليس من صفته كذا، وهو كاذب في هذا مفتري، فهذا يقع كفرا، هذا يقع كفرا بذاته، ويقع مخرج من الملة كل من كذب وافترى على الله تبارك وتعالى. والله أخبر بأنه ما في أظلم من هذا، لا أظلم ممن افترى على الله الكذب، ومن أظلم من افترى على الله كذبا، طبعا منه أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. فهذا جعله الله تبارك وتعالى في قمة المذنبين والكاذبين. ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. فمن قال أوحي إلي شيء ورأيت شيء من الوحي فهذا لا شك أنه مفتر ولا أظلم من هذا. ولا شك أن كل من ادعى وحيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كاذب مفتر، وهذا أظلم العباد وأعظمهم ذنبا عند الله تبارك وتعالى. بعد النبي لا وحي، لا وحي بعد رسول الله، انقطع الوحي بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. فكل من ادعى علما للغيب بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه يكون كذا أو يكون كذا أو لا يكون كذا فهذا مفتر، فهذا مفتر كذاب، ولا يجوز التوقف في كفره. ما يجوز أن يتوقف إنسان في كفر من ادعى كذبا. كم من الناس قالوا سنة 2000 هذه، سنة 2000 هي نهاية العالم، سينهي الله العالم فيها، وأن هذه هي سنة النهاية، وأنها كذب، افتراء على الله تبارك وتعالى. كل من افترى الكذب على الله تبارك وتعالى وقال في غيبه بما لم يقله الله تبارك وتعالى ولم يقله رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ادعى أنه جاءه وحي في هذا، فهذا مفتري، مفتري كذاب. هذا أعظم قول الزور. وهذا الزور بذاته إذا وقع كفرا، مفهوم هذا؟ يعني أنه لا يكفر من فعله، إذا كان يعني لا يكفر من فعله إلا باعتقاد، لا، هذا يكفر بغير اعتقاد، يعني وإن لم يعتقد، يعني لو قال الكذب على الله تبارك وتعالى فهذا كافر وإن اعتقد أنه يقول الكذب، وإن الحق بخلاف ذلك، فلو اعتقد بقلبه أن الحق بخلاف ذلك ولكنه قال الكذب ظاهرا فهو كافر، كافر خارج من الدين والملة، فهذا يكفر به الشخص ظاهرا وباطنا. ولا يجوز أن نقول لا، ربما أنه يعتقد في قلبه بخلاف هذا، أو أنه قاله ظاهرا ولم يقله باطنا، بل هذا يكفر مباشرة، يكفر مباشرة كمن سب الله وسب رسوله، حتى وإن اعتقد أن هذا السب أنه قاله بلسانه والذي في قلبه خلاف هذا، ينزه الله عن هذا الذي سبه به، أو ينزه رسوله عن هذا الذي سبه به، فهذا مرتد كافر، هذا كافر وإن قال إنما في قلبه خلاف ذلك. فإن هذا من الأمور التي إذا وقعت من العبد وقع به الكفر ظاهرا وباطنا عند الله تبارك وتعالى وعند العباد. يجب للعباد أن يحكم بأن هذا قد كفر كفرا يخرجه من ملة الإسلام، ولا شك عند الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمان. فهذا كفر بعد إيمان، فهذا كفر بعد إيمان. فكذلك من أوقع الكذب على الله سواء كان في قلبه معتقد أن ما قاله كذب أو معتقد أن ما قاله يعني ليس بكذب وإنما ما في قلبه موافق له، فكلا الأمرين سواء، فهذا كافر خارج من الملة. ثم الكذب على النبي صلوات الله وسلامه عليه، الكذب على النبي متعمده هذا مستوجب للنار عياذا بالله. من كذب علي متعمدا يريد التعمد فليتبوأ مقعده من النار. ثم بعد ذلك حسب نوع الكذب، فالكذب منه كذا ومنه كذا. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ودعانا أن نطهر الألسنة من الكذب كله، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا ضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. فالمزح في الكذب هذا أمره سهل، وليس قد لا يكون فيه ضرر، وإنما يراد فيه فقط في إدخال السرور على الآخرين وليس فيه ضرر ما. ثم إن صاحبه يريد أن يبين، وهو عنده يبين أن هذا يعني إنما هو لم يقل الحق في هذا، لكن حتى هذه اللي هي دون الدون وأقل درجات الكذب فتركها أولى، تركها أولى. أنا ضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازح، يعني وإن كان إنما قصد بهذا الكذب المزح. المهم شهادة الزور شهادة عظيمة جدا، شهادة عظيمة، أعظمها أن تبلي بزور في حق الله تبارك وتعالى. هذا أكرره وأقوله مرارا وتكرارا، لأن كثيرا من الناس من يقول كلام كبير على الله تبارك وتعالى، كلام عظيم في الإثم والفجور، ومن يقول دون ذلك، فهذا أعظم الكذب وأعظم الزور الكذب على الله تبارك وتعالى، احذروا هذا. ثم الكذب على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، واعلموا أن القول بأن الرسول قال هذا ولم يقل هذا أو أباح هذا أو أحل هذا أو لو كان الرسول في وقتنا هذا موجود لفعل كذا ولا فعل كذا، كذا ما يدريك أن الرسول لو كان هنا فعل كذا ولا كذا، إلا أن يكون هذا أمر مطابق بما يعني أمر به صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا من الزور والكذب، فالحذر الحذر، لأن كل إنسان يدلي بقول فيوقف به، حتمسك عليه، حتضبط به، هذا خلاص حكمش بهذا القول. من أين قلت هذا ولماذا قلته وما دليلك على ما قلت؟ ما في واحد ستزول قدمه يوم القيامة إلى جنة أو نار إلا ويوقف عند كلامه، وين كلامك هذا الذي قلته؟ ما دليلك عليه؟ لماذا قلته على هذا النهر؟ كما قال تبارك وتعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال: وقفوهم إنهم مسؤولون. كل واحد يسأل، كل واحد يسأل. فهذا لابد أن تضبط لسانك في الصغير والكبير، كما قال النبي قال له: ألا أدلك؟ قال لمعاذ: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، مسك لسانك. فقال: قلت أو نحاسب على ما نتكلم يا رسول الله؟ قال: فضرب في صدري. وقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ قالوا: دخول النار بشنو؟ دخول النار بهذا. قال: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الألسنة ما تحصده بلسانك، فهذا الذي تقوله بلسانك هذا حصاد. شوف حصادك في العمر، حصاد العمر أكثر فعل يفعله الإنسان هو الكلام، هي أكثر شيء نفعله من الأفعال التي نفعلها كل يوم. إيش أكثر ما نفعل؟ الكلام. وهذا الكلام داخل في دارة الحساب. الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك ثلاثة كان عنه مسؤول. ولا تقف ما ليس لك به علم، قال: ولا تقف لا تتبع، ولا تقف لا تقل، كما قال ابن عباس: ولا تقف ما ليس لك به علم. يكتب الكلام لا علم لك به، إن السمع تقول سمعت، والبصر تقول رأيت، والفؤاد علمت، كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني كان عنه العبد مسؤولا بين يدي الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يردنا إليه ردا جميلا، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. حقائق الآخرة حقائق، الجنة موجودة، النار موجودة، الرب الإله سبحانه وتعالى خالق الكون لا يغيب عنه شيء من شؤون خلقه سبحانه وتعالى. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وقال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، يعني ما كفى هذا موعظة، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وقال وما تكون في شأن، أي شأن عظيم ولا حقير من شؤونك، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، هذا من الشؤون العظيمة، قراءة القرآن من أعظم شؤون العبد أن يكون في قراءة كلام الله تبارك وتعالى. وما تكون في شأن، أي شأن، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، أي عمل، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. رؤية هذا الحق يختلف أهل الإيمان فيه اختلاف بين جدا، اختلاف كبير جدا. فمن الناس من يرى هذه الحقائق كأنه يراه، كأنه وهو رؤية العين. من أهل الإيمان من يرى هذه الحقائق كأنها أمامه فيعبد الله كأنه يراه، كما قال النبي لما سئل إحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. وكان الصحابة يقولون يا رسول الله نكون عندك فكأن تحدثنا عن الجنة والنار فكأن وإياها رأي العين، كأننا نشوف الآن أمام، نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار فكأن وإياها رأي العين. فإذا خرجنا من عندك وعافسنا الأولاد والضيعات نسينا كثيرا، يقول ننسى، صير كأن في نزل حجاب يحجب هذه ويبقى الإنسان مشغول بهذا الحجاب، حجاب اللي هو شنو؟ الدنيا. فكر في هذه زراعة يزرعها وصناعة يصنعها وبيت يبنيه وأولاده اللي يكون فيه وأشحكم في الدنيا، فكل أفكاره وفكره وتحوله ونظره إلى هذه الأمور التي تكون أمامه وهي بالضرورة تكون حائل إلى رؤية حقائق الآخرة اللي هي رؤية موجودة، لكن هذا يقع حوالة فيما بين العبد وبين رؤية هذه الحقائق. العبد الذي يخلصه الله تبارك وتعالى هو من يعيش مع حقائق الآخرة، يعيش وكأنه يراه، بالنسبة إلى الرب تبارك وتعالى يعبده وكأنه يراه، وكأن الله تبارك وتعالى يراه وهو مطلع عليه لا شك في كل شأن من شؤونه، ويرى الجنة وأهلها وفرحتهم وسرورهم وحضورهم، وكأن هذه هي حتكون طلعة الخميس بالنسبة إليه، أو إنها خلاص هذه مؤداة، يرى أهل الجنة ومن هم فيها، وكذلك يرى أهل النار وما هم فيها. النار أمام، شايفها، شايف أهلها يتضاغون فيها، عذابهم، آلامهم، صياحهم، صراخهم، هذا أمام، فيعيش معه. وتبقى هذه الدنيا، ما تبقى حجاب، يبقى بيخترقها، يبقى ينظر إلى هذه الدنيا كأنه ينفذ منها، كأنه شيء شفاف ينظر منه إلى ما خلفه. فهذا الفارق، في ناس حجابهم سميك 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 سميك، بينه وبين هذه الحقائق وادي بعيد، كما قال تبارك وتعالى في الكفار أولئك ينادون من مكان بعيد، ما يسمع شيء. تبقى أم شأن الجنة وشأن النار وشأن الموت وشأن الحساب، هذا أمر كأنه مو داخل الحسبان، يسمعه ولا يتوقف عنده لحظة يفكر، وكأن الموت لغيره والحساب لغيره والنار لغيره، والجنة مضمونة مفتاحها موجود في الجيب، إذا مات دخلها مباشرة لا يحتاج معه إلى شيء.
هذا غفلة، هذا حجاب سميك بينه وبين الأذى. وهناك لا، من هذا الحجاب يصبح غشاء رقيق، كما قال النبي لما ذكر بالدنيا قال مالي ومالها، مالي ومالها، ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم تركها. قال مالي ومالها. فقال لعبد الله بن عمر: يا عبد الله، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. الغريب إذا كان في بلد ترى ما يتطلع إلى ما فيها من الأبنية والجمال وكذا، هو فقط مقصده يرجع، يريد العودة إلى وطنه، عابر السبيل. فعابر السبيل هذا ينظر، كل فكره مشغول بما هو مقدم عليه، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. كأنه ينتظر فقط النقلة إلى الآخرة، فهذا فكره وعمله. على قدر ما يكون العبد مشغول بشؤون الآخرة، على قدر ما يكون إيمانه وإحسانه ويقينه. أنت مشغول؟ قديش أنت مشغول؟ ما حيز يعني رؤية الآخرة في قلبك 5 دقائق في اليوم، 10 دقائق، أنت مؤمن بهذا الحيز، هذا حيز إيمان. على قدر ما تكون مشغول بهذه الدنيا وفي حجاب بينك وبينها، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عن أعيننا هذا الحجاب الكثيف، وأن يردنا إليه ردا جميلا. أستغفر الله لي.